بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا شروط من يلزمه الصوم، وأنها عبد الملك. نعم 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 القادر. طيب، المكلف يعني البالغ العاقل. فالشروط إذن الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة، وفيه السادس الخلو من الموانع. الخلو من الموانع يعني ألا تكون المرأة حائضة ولا نفسها. طيب، يقول مالك رحمه الله تعالى: ومن عجز، هذا مبتدأ درس الليلة، قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر، اللام هنا للتعليل، أي من أجل الكبر وهو التقدم في السن، يتقدم في السن ثم يعجز عن الصوم. نعم نعم مدري خلناها هنا. طيب، إذا نسيت نشرح اشرح. طيب، ما يفعل. يقول: إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائها في أثناء النهار أهل الوجوب، أي الوجوب الصوم، مثل صغير بلغ في أثناء النهار يجب عليه الإمساك، مجنون عقل في أثناء النهار يجب عليه الإمساك، لوجود سبب الوجوب في أثناء النهار. فإذا وجد السبب وجد إيش؟ المسبب. فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يصوم، أن يمسك، حتى لو كان قد أكل أو شرب في أول النهار فإنه يلزمه الإمساك. وكذلك أيضا يلزمه على المذهب القضاء، والصحيح أن القضاء لا يلزمه، وذلك لعدم وجود سبب الوجوب في أول النهار، فهو في أول النهار غير مكلف. فإذا وجد سبب التكليف في أثناء النهار وجب عليه الإمساك فقط. وكذلك المجنون، لو كان الرجل مجنونا ثم عقل في أثناء النهار في رمضان فإنه يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب وهو العقل. قال المؤلف: والقضاء، يعني ويجب عليه القضاء، وهذا أحد القولين في المسألة. قالوا: يجب عليه الإمساك لأنه صار أهل الوجوب، ويجب عليه القضاء لأنه لم ينوي من أول النهار. ولهذا لو كان صائما وبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه القضاء لأنه قد نوى الصوم من أول النهار، ولكن الكلام على من نوى في أثناء النهار، والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه. وعلم من كلام المؤلف أن من علم أنه يبلغ غدا فإنه لا يلزمه الصوم. من أين يؤخذ؟ من قوله: في أثناء النهار وجب الإمساك. فإذا قدرنا أن هذا الشخص يعلم أنه غدا يتم له 15 سنة، أي يبلغ في أثناء النهار، فإنه لازمه الإمساك لعدم التكليف. وكذلك من علم أنه يقدم بلده غدا فإنه لازمه الصوم. في المسألة الأولى يعلم أنه يبلغ غدا لازم الصوم، وكذلك إذا علم أنه يقدم غدا فإنه لازم الصوم. قال وكذا حائض ونفساء طهرتا. وكذا أي وكمن صار في أثنائه أهل الوجوب حائض ونفساء طهرتا. من المعلوم أن الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم، ولا يصح منهما أيضا يا خالد، لا يصح من الحائض والنفساء الصوم. فإذا طهرتا في أثناء النهار فماذا يجب؟ يقول المؤلف إنه يلزمهما شيئان، الأول الإمساك والثاني القضاء. الإمساك لزوال المانع، والقضاء لعدم النية من أول النهار. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحد القولين في المسألة للعلة التي سمعته. والقول الثاني أنه لا يلزمهما الإمساك، وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم، إذ أنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرا ظاهرا وباطلا، فلا يلزمهما الإمساك. والإمساك هنا لا يستفيدان فيه شيئا به شيئا، وإنما هو مجرد حرمان. فالقول الراجح في هذه المسألة أي فيما إذا طهرت الحائض أو النفساء أنه لا يلزمهما الإمساك، ولكن يلزمهما القضاء لأنهما لن يصوما هذا اليوم. وقال ومسافر قدم مفطرا، أي يلزم الإمساك والقضاء. يلزمه الإمساك لزوال المانع من الوجوب وهو السفر، ويلزمه القضاء لأنه لم ينوي من أول النهار أي من قبل الفجر. وبناء على ذلك أي على هذا التعليل، لو أن المسافر نوى الصوم من قبل الفجر ثم قدم البلد فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه نوى الصوم. وعلم من كلام المؤلف أنه لا يلزم المسافر إذا علم أنه يقدم غدا أن يصوم، وهذا أحد القولين في المسألة وهو الصحيح. والمذهب أنه يلزمه أن يصوم لأنه يعلم أنه سيزول المانع غدا ويلزمه الإمساك، ولكن القول الصحيح أنه لا يلزمه الصوم. المسافر إذا قدم مفطرا يلزمه على كلام المؤلف شيئا، الإمساك والقضاء. الإمساك لزوال المانع من وجوب الصوم، والقضاء لأنه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاء. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء، لأن هذا يجوز له أن يفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، وعليه فيكون الفرق بين هاتين المسألتين. والمسألة الأولى أو المسألتين الأوليين الفرق بينهما أنه في المسألتين الأوليين وجد سبب الوجوب، وفي الأخريين زال المانع. فالفرق بينهما إذن أن المسألتين الأوليين من باب وجود سبب الوجوب، والأخرين من باب زوال المانع. وإلا فإن الحائض والنفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوم، فسبب الوجوب متحقق في حقه لكن وجد المانع. فنحن نقول هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم، لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع، فإذا كان يحل لهم الأكل والشرب في أول النهار فليكن كذلك في آخر النهار. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه في المغني: من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار. هنا مسألة ثالثة، هنا مسألة ثالثة مثل هذه، وهي ما إذا برئ المريض. إذا برئ المريض فإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء. إذا برئ في أثناء النهار لازمه الإمساك لزوال المانع، والقضاء لأنه لم ينوي من أو من قبل الفجر. والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء فقط. فهذه ثلاث مسائل، بل أربع مسائل: الحائط إذا طهرت في أثناء النهار، النفس إذا طهرت في أثناء النهار، المسافر إذا قدم مفطرا، المريض إذا برئ مفطرا. فهؤلاء الأربعة كلهم يلزمهم شيئان: الإمساك والقضاء، والصحيح أنه لا يلزمهم إلا القضاء. وبناء على ذلك، لو قدم الإنسان بلده مفطرا ووجد امرأته قد اغتسلت من الحيض لطهرها في أثناء النهار فإنه يجوز له جماعه، وعليه يلغز بها، فيقال: رجل مكلف بالغ عاقل حاضر قادر مقيم، نعم مقيم بدل حاضر، جاز له أن يجامع في أثناء النهار في رمضان. فما هذه الصورة؟ نقول: هذه الصورة فيما إذا قدم المسافر مفطرا ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فإنه يجوز له أن يجامعها ولا شيء عليه، وهذا هو القول الراجح كما علمتم. بقي علينا فيما لو علم أنه يفطر غدا. أنا قلت قبل قليل إنه يلزمه الإمساك، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك حتى على المذهب. لماذا؟ لأنه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب، بخلاف من علم أنه يقدم غدا فإنه يلزمه الإمساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه. والصحيح في المسألتين أنهما لا يلزمه، أنه لا يلزمه الإمساك فيهما. خلاصة البحث هذا: أولا إذا تجدد سبب الوجوب، والثاني إذا زال المانع. في المسألة الأولى إذا تجدد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح، والمذهب يجب الإمساك والقضاء. مثاله: من بلغ في أثناء النهار أو مجنون عقل في أثناء النهار. المسألة الثانية إذا زال المانع في أثناء النهار، فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء، والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك. طيب، ثم قال مالك رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر، اللام هنا للتعليل أي بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى ضره، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذر. ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوع فاشتريه. فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا، فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية. كذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، ويمثل كثير من العلماء فيما سبق بالسل، يقولون إنه لا يرجى برؤه، لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيح. لماذا؟ لأن السل صار مما يمكن برؤه، لكن يمكن أن يمثل في الوقت الحاضر بإيش؟ بالسرطان نسأل الله العافية. فإن السرطان لا يوجب برؤه، فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، يلزمه فدية عن كل يوم عن كل يوم. وهنا يحتاج إلى أمرين، أو نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول، ما وجه سقوط الصوم عنه؟ فيقال وجه السقوط عدم القدرة، وليس كالمريض الذي قال الله تعالى فعدة من أيام، قال الله فيه فعدة من أيام أخر، لأن المريض يرجى برؤه وهذا لا يرجى، فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. المسألة الثانية، ما هو الدليل على وجوب الفدية؟ لأنه إذا سقط عنه وجوب الصوم للعجز عنه فإنه قد امتثل أمر الله في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. فما الدليل على وجوب الفدية؟ قلنا الدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الشيخ والشيخة يعني الكبيرين، إذا لم يطيق الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينا. واستدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، استدل بهذه الآية. الحكم صادر من صحابي، ومعلوم اختلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية، وإذا كان في تفسير الآية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وإن كان هذا القول ضعيفا لكن لا شك أنه إذا حكم واستدل بالآية فإن استدلاله بالآيات أصح من استدلال غيره. فما وجه الدلالة من الآية؟ إذ يمكن لكل واحد أن يقول إن الآية يقول الله فيها وعلى الذين يطيقونه فيه، والكبير لا يطيق، فكيف استدل ابن عباس بهذه الآية على الذي لا يطيق؟ نقول استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية استدلال عميق جدا. وجهه أن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له، فجعل الفدية معادلة للصوم، وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية. فلما تعذر أحد البدلين ثبت الآخر، لما تعذر الصوم ثبتت الفدية، فهو استدلال يدل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنه. وإلا فإن من أخذ بظاهر الآية يقول الآية ما تدل على هذا، الآية تدل على أن الذي يطيق إما أن يفتي وإما أن يصوم والصوم خير، لكن نقول وجه ذلك أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه عند العجز عنه، وهذا واقع. وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. ولكن ما الذي يطعم؟ يطعم كل ما يسمى طعاما، كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره. وكم؟ نقول هنا لم يقدر ما يعطى، المعطى غير مقدر، فيرجع فيه إلى العرف إلى ما يحصل به الإطعام، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يجمع 30 فقيرا فيطعمهم خبزا وأدما، وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفى. فإذا جمع 30 فقيرا في آخر يوم من رمضان وعشاهم كفاه عن الفدية. وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك وعليه، فقالوا إن الواجب يحمك الله إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من غيره، وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. فالذين قالوا بالأول قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس، والذين قالوا بأنه نصف صاع على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقاس عليه كل فدية ويكون نصف صاع. ثم ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع في الصاع إلى العرف أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ لم أعلم أن أحد من العلماء قال إنه يرجع في الصاع إلى العرف، بينما الدراهم والدنانير ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يرجع فيها إلى العرف. يعني الدراهم، يعني نصاب الدراهم كم من درهم؟ 100 درهم. 100 درهم قال في حديث أنس بن مالك الذي كتبه أبو بكر قال وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. فمن العلماء من قال المراد 200 درهم 5 أواق فاعتبر الوزن، ومنهم من اعتبر العدد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الدرهم ما سماه الناس درهما ولو كان كالجمل في كبده أو كان كنصف التمرة مثلا، العبرة بالعدد. لكن الأصواء حتى عند شيخ الإسلام رحمه الله لم يرجع فيها إلى الأرض بل رجع فيها إلى الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فنقول نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حرر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروف الآن بين أيدينا هنا في القصيم فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا، يعني أضف إلى صاع إلى الصاع النبوي ربعه يكون الصاع الحاضر، أي أن الصاع النبوي 4 أخماس الصاع الموجود. فهمتم؟ صاع الموجود 5 أمداد نبوية، وصاع الرسول 4 أمداد نبوية. الخلاصة الآن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام فدية طعام مسكين. وهل يجزي أن يغديهم أو يعشيهم أم لا بد من التمليك؟ على قولين، والراجع أنه يجزي. يقول المؤلف الراجع أنه يجزي، يجزي الإطعام ويجزي التمليك. قال وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. سن الضمير يعود على لا الفطر، لأنه قال أفطر ومن عجز عنه لكبر لا يجبره أطعم لكل يوم مسكينا، يعني وأفطر. وسن يعني الفطر لمريض يضره، فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، هكذا قال المؤلف رحمه الله. وذلك أنه إذا لم لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى. والعدول عن رخصة الله خطأ، فالذي ينبغي الإنسان أن يقبل رخصة الله. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب، هذا هو الصحيح لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. والنهي هنا يشمل القتل الذي هو إزهاق الروح، ويشمل ما فيه ضرر. والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه وعليه جنابة لكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني وإني خفت البرد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالصواب أن المريض بالنسبة للصوم ينقسم إلى أقسام: الأول ما لا يتأثر بالصوم، أو من لا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، وجع الرأس اليسير، وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر. وإن كان بعض العلماء قال يحل له لعموم قوله: ومن كان مريضا، ولكننا نقول إن هذا الحكم معلم بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق له فحينئذ له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. الحالة الثانية: المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يضر، فهذا يكره له أن يفطر، يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر. الحالة الثالثة: أن يضره الصوم، كرجل مصاب بمرض الكلى أو بمرض السكر وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام ولا يحل له أن يصوم. ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخرى، فإذا صام في مرضه فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان، لأنه لم يأتي وقت صومه بعد، وقت صومه إذا عوف. فإذا صام في مرضه فقد صام قبل وقته فلا يجزئه، وحينئذ يلزمه القضاء. وقول أبي محمد على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأنه صوم منهي عنه، كالصوم في أيام التشريق وكالصوم في أيام العيدين، لا يحل ولا يصح. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم الصوم ولكنهم يأبون أن يفطروا، نقول هؤلاء أخطأوا، حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل، لم يقبلوا رخصته، وأضروا بأنفسهم، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. إذن الصواب في قول المؤلف: وسن لمريض يضره، الصواب إيش؟ ويجب على مريض يضره، يعني يجب الفطر على مريض يضره. قال: ولمسافر يقصر، يعني يسن الفطر لمسافر يقصر، وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مقدر بالمسافة، مسيرة يومين قاصدين للإبل وهي 16 فرسا، ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و300 17 مترا أو نحو هذا بالتقريب، لا بالتحديد لأن التحديد صعب ولا يمكن، لكن بالتقريب. فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة فإنه مسافر يقصر، وحينئذ يسن له إيش؟ يسن له أن يفطر. طيب، فإذا قال قائل لو صام فهل يأثم بذلك؟ نقول أيضا في هذه المسألة المسافر له 3 حالات. الحال الأولى أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا، مثل أن يكون في أيام البراد وفي أيام الشتاء النهار قصير والجو مناسب ولا يتأثر، صام أو أفطر. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله، هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل، أو أن الصوم مكروه، أو أن الصوم حرام. فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام، ولو صام لم يجزئ، ولكن هذا قول بعيد من الصواب. الصواب أن هذا من باب الرخصة، والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويفطرون، ولم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصوم. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الإنسان المسافر حالات، الأولى أن لا يكون في صومه أو فطره مزية، يعني أن لا يكون في صومه مزية على فطره ولا عكس. ففي هذا الحال نقول الصوم أفضل على قول الراجح وهو مذهب الشافعي رحمه الله، الصوم أفضل لأدلة. أولا أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذه واحد. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن القضاء يتأخر والأذى وهو الصيام في رمضان يتقدم. ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا، لأن صومه مع الناس وفطره مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فلهذه الأوجه يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكابه المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعذول أو بالعزوف عن رخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل، دعا بماء بعد العصر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه. ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام
فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بإيش؟ بالعصيان. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. قال المؤلف رحمه الله: وهنا مسألة، لو سافر من لا يستطيع الصوم بكبر أو مرض لا وجبه فماذا يصنع؟ والآن لا يصنع سواء في البلد أو في السفر، ولا يرجى زوال المانع في حقه. فقال بعض الفقهاء: إنه لا صوم عليه ولا فدية، لا صوم عليه ولا فدية، لأنه مسافر والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لأنه عاجز. ولكن هذا القول أو عليل، أو هذا التعليل عليل، لأن هذا الذي على هذه الحال يعني لا يرجى زوال عجزه لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب إيش؟ الفدية. والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر. وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال المانع في حقه فإنه كالمقيم يلزمه فدية أن يطعم عن كل يوم مسكين. والقول بأن يسقط عنه الصوم والفدية قول ضعيف جدا، لأن العلة فيه عليلة كما سمعت. نعم. نعم والله لا أعلم ماذا يجيب، لكن الآن لا أرى جوابا سليما. لا لا مطلق مطلق. نعم نعم نعم. نعم ولو لم يكن مشرفا. نعم. أما حديث المازني ففيه نظر، وأما الحديث الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال فيها مشقة، فإنه رأى رجلا قد ذلل عليه وحوله زحام فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فبناء على هذه الحال قال: ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الأول يحتاج إلى نظر. نعم. شراف. إيش؟ إيش؟ نعم. ايش احديث انس ابي الدرد؟ نعم نعم. عبد الله بن رواحه. نعم. ليش الرسول صار الصوم؟ الرسول صار. وهل يفعل الأفضل أو غير الأفضل؟ نعم هذا هو معه بالرواحة. هو لا شك إنه إذا صار شديد حر سيشق على الناس، مسافرون وفي شدة حر يشق عليهم. نعم. الظاهر أنه لا ينقض، لأن صوم النفل ليس فيه إلزام، ليس فيه إلزام. لكن إذا كان يشق عليه مشقة غير محتملة يقال: لا تفعل، ارفق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حق، ثم هذا الصوم الذي تصومه نفلا يمكن أن تقضيه في يوم آخر. ما يفعل؟ لا ما يفعل. نعم. ايش؟ نقول انه اذا حرم الصوم على المسافر ثم صام فان المتوجه على القواعد ان صومه لا يصح. فضل هو يقول لا اصل. لا ولي. ما قلنا لا اصل ان يصح. يقول مقتضى القواعد انه لا اصل. نعم. في هذا السؤال وجيه يقول إذا آثر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فماذا يكون عليه؟ هل يسقط عنه؟ نقول نعم يسقط. القاعدة عندنا أنه لا واجب مع عجز. كل الواجبات تسقط بالعجز، لكن إن كان لها بدل وجب بدله، وإن لم يكن لها بدل سقطت إلى غير الشيء. ومعلوم أن الإطعام في المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ كبير ليس له بدل. فعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز لو تطوع الإنسان وصام عنه في غير رمضان، لأن رمضان ما يمكن يصوم أحد عن أحد، لكن في غير رمضان. ولكن الصحيح أنه لا يصح، أنه لا يصح أن يصوم أحد حيا أبدا. نعم. ما الذي أدرك؟ وآدم النقل ليس نقل العدل، ما دام عندنا قاعدة شرعية وهي أن الشيء المنهي عنه لا يمكن أن يصح، لأن هذا فيه مضاد لأمر الله. إذا كان الله قد نهى عنه فمعناها أنه لا، أن الله لا أرضى. أي نعم. السفر سواء كان مشروعا أو مباحا كالنزهة وشبهها لا فرق. بقي السفر المحرم أو المكروه، هل يترخص فيه الإنسان بقص الصلاة والفطر في رمضان وما أشبه ذلك؟ فيه قولان للعلماء، فمذهب أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص حتى في السفر المحرم. نعم. ولكن الصحيح أن السفر المحرم لا رخصة فيه، لأنه يمكن للمسافر أن يتخلص منه. لماذا؟ بالتوبة، نقول توب وترخص. عرفت؟ طيب. لكن لو سافر ليفطر، لو سافر ليفطر هل له أن يفطر؟ نعم. لا، ليس له أن يفطر، لأنه أراد أن يتحيل على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها، فيحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر، كلاهما يحرم عليه. نعم. إيش؟ طيب زين، اذا سافر لايش؟ لاجامه، فيحرم عليه. نعم. لا، في ناس قبل. نعم. على كل حال ما يمكن ان نعين مرض معين، يقول كل شيء لا يرجى برؤه. نعم. فالحكم واحد، لكن في مرض الكلى غير فشل الكلى. أحيانا يكون مرض الكلى تحتاج الكلية إلى شرب دائما. هنا. نعم. ها؟ الإطعام. وغيره. نعم. جمهور العلماء على التفريق، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء قال إنه لا فرق، ولا شك أن الأحوط أن يقال إنه لا فرق، هذا الأحوط. هنا مثل البرة وحسن هنا الأحوط أن يكون نصف، ولكن لو قلنا بالربع فلا بأس. نعم كم راح؟ أطيل نعم إيش؟ نعم لا نعم يلزمه القضاء؟ لا لا يمكن، أما أن عندك وهما. نعم نعم لا بقوله هو الطبيب ما يعلم انه ايش قاله ولا شيء،
قد يعلم انه
لا الضرر يؤخذ بقول الطبيب الضرر
فإن لم يرى مع صحوه